بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. غزوة بدر الكبرى، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام، ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، يعني كان الخروج من أجل تقطع هذه العير لا غير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا كما في البخاري من حديث البراء رضي الله عنه، ولم يكن معه من الخيل سوى فرسين، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. هذا العدد الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تقطع عير قريش، 310 رجلا ما معهم من الخيل سوى فرسين، والإبل معهم 70 يعتقب عليه الرجلان والثلاثة. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. المدينة فيها منافقون في ذلك الوقت، من هو يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وفيها من لم يسلم. فلما بلغهم هذا الخبر مباشرة أرسلوا واحدا سريعا على فرس يخبر أبا سفيان، فلذلك بلغ الخبر أبا سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم. والإعداد هذا يحتاج إلى وقت من أجل الخروج، فلا هو الذي يعني كلمهم مباشرة خرج، لا، وإنما كلمهم محتاج وقت للخروج. فانطلق بعض من هو حانق على الإسلام فذهب مخبرا أبا سفيان، فالكفار يوالي بعضهم بعضا من أجل الإسلام، يوالي بعضهم بعضا. ولما بلغ أبا سفيان الخبر أرسل رجلا إلى مكة يستصرخهم ويدعوهم ويحرضهم للقتال، وأن محمدا وأصحابه يريدون عيركم، يريدون أخذها والانتفاع بها واستخدامها دونكم من أجل أن يثور حفيظتهم ويزداد حنقهم. قال: وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، وحشدوا ممن حوله من قبائل العرب. يعني انظروا محمد وأصحابه إيش يفعلون، إيش يريدون، إيش كذا، من أجل يثورونهم فيخرجون معهم. وأقبلوا في تحمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، فجمعهم الله على غير ميعاد، كما في الصحيحين حديث كعب بن مالك، وهذا يبين في قوله: لما أراد في ذلك لما أراد في ذلك من الحكمة، لله عز وجل الحكمة في ذلك، حصل هذا الاقتتال والاجتماع من غير ميعاد. كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير فتغير المسير حتى صارت غزوة وصار قتالا. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، لأن الله عز وجل أمر وشاورهم في الأمر، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد بما يقول الأنصار. المهاجرون هم قد خرجوا من مكة وهم معه، لكن ماذا يقول الأنصار؟ فإن الأمر إليهم، فإذا عزموا على الأمر فنحن معهم، وإن كان لهم رأي آخر فلا بد من أخذ رأيهم، لأن المهاجرين نزلوا ببلاد الأنصار. فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال في التعليق: قال الحافظ في الفتح: وقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك، وفيه نظر، لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا، وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسامه. ويمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوة بدر مرتين: الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم، ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والثانية كان بعد أن خرج. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب. إذن هذا الذي قال هذا سعد بن معاذ، وأما سعد بن عبادة في الحديبية. فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. وهذه كلمة عظيمة تدل على عظيم الاستجابة والانقياد والمطاوعة والاتباع والنصرة والتأييد. يعني لو أمرتنا أن ندخل معك البحر لدخلنا. قال فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، وبدر اسم موضع، بدر اسم موضع كان فيها ماء وهي معروفة الآن، بدر معروفة الآن، فيها يعني بيوت ومساكن. قال ووردت عليهم رواية قريش وفيهم غلام أسود فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه. فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. أخرجه مسلم عن أنس. فهو ما عنده علم عن أبي سفيان، فهم يقولون تكذب ويضربوه. فإذا رأى الضرب قال نعم هذا أبو سفيان. فإذا هدأ وسألوا مرة أخرى قال ما لعلم بأبي سفيان، فضربوه. فإذا جاءه الضرب قال هذا أبو سفيان. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دافع عن هذا الغلام، ما قال لا خلهم يضربوه، لا، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه صادق حين تضربوه، فتضربوه حتى يكذب. ثم قال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني أين قريش. النبي عليه الصلاة والسلام يريد يعرف عددهم وقوتهم، وهذا من سياسة الحرب ومن فنونه، أن تعرف عدد عدوك وأن تعرف عدتهم من أجل أن تأخذ الحذر والحيطة ولا تتفاجأ بشيء لم يكن في الحسبان. أخبرني أين قريش. قال وراء هذا الكثيب. قال كم القوم. قال لا علم لي. فقال كم ينحرون كل يوم. فقال يوما عشرا ويوما تسعا، يعني في يوم ينحرون عشر من الإبل وتارة ينحرون تسعا من الإبل. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. حذرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. فكل بعير يكفي مئة. قال الشيخ سليم رواه ابن إسحاق مرسلا، ورواه أحمد من حديث علي، وفي سنده عن عنة أبي إسحاق السبيعي، فهو حسن لغيره. وأما أبو سفيان فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعيد ويأمرهم أن يرجعوا، يعني يقول أنا قد مررت وسلمت ونجوت من محمد وأصحابه، فأرسل إليهم لا داعي للبقاء فارجعوا. وبلغ ذلك قريشا، فماذا كان جوابها؟ هل رجعت أو خالفت؟ وماذا كان قولهم في ذلك؟ هذا إن شاء الله يكون الكلام عليه في درس غد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.